منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي رفض طهران للتدخل الأجنبي في الشأن العراقي. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرفي بين بابا الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى بالعراق السيد السيستاني. تقرير للجهاز المخابرات اليمني يكشف عن الهيكل التنظيمي لجماعة القاعدة الإرهابية في مأرب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد رئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تولي اهتماما جادا بأمن العراق ووحدته واستقرائه. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أشار رئيس روحاني إلى الطاقات والفرص العديدة للتعاون بين إيران والعراق باعتبارهما بلدين جارين. واعتبر أن وحدة العراق وسلامه واستقراره يحظى بالاهتمام الجاد والأولوية من قبل إيران، مصرحا أن طهران تعارض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية العراقية. سلم السفير الروسي في طهران لوان جاغاريان رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي جاءت ردا على رسالة قائد الثورة الإسلامية إلى مستشار القائد لشؤون الدولية علي أكبر ولايتي. ووصف ولايتي خلال هذا اللقاء أن إيران وروسيا بلدان صديقان وجاران، معتبرا التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين بأنها عنصر مهم لديمومية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات. أفاد بيان صادر عن مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد علي السيستاني بعد اللقاء الذي جرى مع البابا فرانسيس الأول أن البحث تناول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية ودور الإيمان بالله تعالى والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها. وتحدث سماحته عن الظلم والفقر والاضطهاد الديني وغياب العدالة الاجتماعية بالعالم، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة تعاني من الحروب وأعمال العنف والحصار الاقتصادي وعمليات التهجير، خاصة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وشدد سماحته على أهمية دور زعامة الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي، وحث الأطراف المعنية لا سيما القوى العظمى على تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب. أكد بابا الفاتيكان أنه لا يمكن السكوت عندما يسيء الإرهاب للدين وأن الواجب يحتم إزالة سوء الفهم. وقال البابا فرانسيس الأول في لقاء الأديان بمدينة أورا الأثرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق إن رسالة السماء هي الوحدة والعمل المشترك والأخوة لنصل إلى أسمى أنواع الإنسانية. ووصل البابا إلى مدينة أورا الأثرية في محافظة ذي قار بعد انتهاء لقائه بالمرجع الأعلى بالعراق السيد علي السيستاني ومغادرته النجف الأشرف، حيث ترأس القداس الإبراهيمي هناك إضافة إلى لقاء الأديان. وحول زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس الأول إلى العراق وأهميتها نتابع التقرير التالي.
في زيارة تاريخية شهدت مدينة النجف الأشرف لقاء جمع المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني وبابا روما فرانسيس، تمحور حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر. وبحسب بيان لمكتب آية الله السيد السيستاني، فإن المرجع الديني تحدث عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوصا ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأكد السيد السيستاني أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الإنساني في كل المجتمعات، مبنيا على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية. وأشار إلى جانب من الدور الذي قامت به المرجعية الدينية في حماية المسيحيين وسائر الذين نالهم الظلم والأذى في حوادث السنين الماضية، ولا سيما في المدة التي استولى فيها إرهابيو جماعة داعش الوهابية على مساحات شاسعة في عدة محافظات عراقية ومارسوا فيها أعمالا إجرامية يندى لها الجبين. وأشار آية الله السيستاني إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من المآسي التي تعانيها البشرية، وما هو المطلوب منها من حث الأطراف المعنية ولا سيما في القوى العظمى على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة. زيارة البابا إلى العراق وخصوصا إلى مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني رحب بها العالم الإسلامي، ومعها رحب بالحوار والتعايش السلمي بين الأديان والطوائف المختلفة. وتمثل زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق خطوة في الخروج من جو العنف فكرا وفعلا ومن الإرهاب بكافة أشكاله، والتي أعلن ويعلن العالم الإسلامي براءته منها. ويمثل استقبال السيد السيستاني للبابا رحابة صدر المسلمين ومساحة واسعة لأي رسائل سلام ومودة. وتقول مصادر مطلعة أن هذه الزيارة ستتكشف آثارها مستقبلا، وخصوصا دورها المتوقع في تخفيف أجواء العنف في العالم. ومن البديهي القول أن نجاح هذه الزيارة سيلقي الحجة كاملة على جميع المتطرفين ومروجي العنف ممن يدعون اتباع الأديان الإبراهيمية.
كشف جهاز الأمن والمخابرات اليمني عن الهيكل التنظيمي للقاعدة في مأرب بقيادة ما يسمى بأمير ولاية مأرب المدعو سمير ريان والمكنى بمعتز الحضرمي. كشف تقرير استخباراتي مفصل عن معلومات وأسماء أكثر من 100 قيادي وعنصر مما يسمى بولاية مأرب في القاعدة، تفاصيل بشأن المهام الموكلة إليهم ومعلومات عن 20 قيادي وعنصر من القاعدة في مأرب من الذين فروا من البيضاء إلى مأرب خلال الفترة الماضية. كما أكد التقرير أن 8 قياديين من تنظيم القاعدة يقاتلون في مأرب إلى جانب المرتزقة، وهم من الذين فروا سابقا من محافظة الجوف. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما ثالثا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع إن سلاح الجو المسير استهدف مواقع هامة بقاعدة خالد الجوية بطائرتي سمها الثلاثة وحقق إصابات دقيقة، وذلك ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي على اليمن. وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ هجومين مستهدفا أهدافا هامة بقاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي بطائرات مسيرة من طراز قاصف كيتو وسمات ثلاثة. وحول تواصل العمليات النووية اليمنية داخل العمق السعودي نتابع هذا التقرير.
في أقل من 24 ساعة سلاح الجو المسير اليمني يستهدف للمرة الثالثة على التوالي قاعدة الملك خالد الجوية السعودية في خميس مشيط. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أكد استهداف مواقع هامة في القاعدة بواسطة طائرتين من طراز صمات ثلاثة محققتين أهدافهما بدقة عالية. وأوضح سريع أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان السعودي على البلاد. القصف اليمني جاء بعد ساعات على الهجوم الجوي اليمني مستهدفا عددا من الأهداف الهامة والحساسة في قاعدة الملك خالد الجوية بخمس طائرات مسيرة من نوع قاصف كي2 بالإضافة إلى عملية أخرى استهدفت القاعدة نفسها ومطار أبها بثلاث طائرات مسيرة من نوع صمات ثلاثة وقاصف كي2. ردود الفعل اليمنية في العمق السعودي تأتي في إطار الرد على تصعيد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته من اعتداءاتهم ضد الشعب اليمني وارتكابهم المجازر، وآخرها مجزرة محافظة صعدة التي استشهد وأصيب فيها عدد من الأطفال بقصف مدفعي للمرتزقة.
وذهب أكثر من 3 شهداء والعديد من الجرحى والمصابين. هذه الجرائم البشعة تنم عن بشاعة مرتكبيها وعن دناءتهم وعن دناءة هذا التحالف الإجرامي البشع.
وفي سياق الاعتداءات أيضا رصدت غرفة ضباط الارتباط 131 خرقا لمرتزقة العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية، بالتزامن مع شارات الغارات الجوية استهدفت محافظات مأرب والجوف وصعدة ونجران. أما على صعيد جبهة مأرب الحامية، جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن تفاصيل هامة عن قيادات وعناصر القاعدة بمأرب. وفي تقرير استخباراتي كشف الجهاز الأمني عن معلومات لأول مرة عن جماعة القاعدة ونشاط قياداتها وعناصرها بمحافظة مأرب وعن الهيكل التنظيمي لما يسمى ولاية مأرب. كما كشف الجهاز عن جحور هؤلاء والبيوت والمزارع التي يستخدمونها والفنادق التي يرتدونها، إضافة إلى مخازن السلاح والإمداد ومعسكرات التدريب والتأهيل التابعة لهم، وكذا حجم الدعم الذي تتلقاه هذه العناصر الإجرامية من قبل دول العدوان.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إن لبنان بلغ حافة الانفجار وأن تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة. وأكد دياب أن اللبنانيين يعانون أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة. وتابع دياب قائلا إن لبنان في خطر شديد واللبنانيون يدفعون الثمن. دعا العديد من النشطاء اللبنانيين إلى التظاهر والاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية المتردية، ورفق ذلك إغلاق العديد من الطرقات بالإطارات المشتعلة في مختلف المناطق. ويأتي ذلك مع بلوغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية نحو 10500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، حيث يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. وطلب المحتجون بإجراء انتخابات نيابية مبكرة فيما اجتاحت آراء اللبنانيين ودعواتهم للتظاهر موقع تويتر مستخدمين هاشتاغ لبنان ينتفض. وحول مستجدات الشارع اللبناني والتظاهرات الأخيرة احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، نتابع ما يقوله الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
رئيس حكومة تصريف الأعمال هو هدد حتى بالاعتكاف إذا كان هذا الاعتكاف يضغط أكثر باتجاه تشكيل حكومة تقوم بأعمالها، وحكومة تصريف الأعمال وكأنها أصبحت في مكان ما عاجزة عن استكمال أي دور بسبب التفسيرات الدستورية أو بسبب الأوضاع والظروف الراهنة. بطبيعة الحال هذا الكلام يعني يعتبر بمثابة وكأنه يقول بلغ السيل الزبا ودق ناقوس الخطر، وهذا ما يستدعي يعني الوقوف بكل جدية من كل الفئات من كل المسؤولين أمام ما يجري، وخاصة أن اليوم أشعل سعر ارتفاع الدولار بشكل جنوني والذي ارتفع إلى حدود 10400 ليرة لبنانية، وهذه سابقة غير معهودة في سعر الصرف قياسا على العملة الوطنية، وما ينعكس من خلال ذلك على الأسعار وجنون الأسعار وجشع التجار، أشعل الشارع اللبناني وتداعى العديد من المواطنين، وما زالت هذه الإجراءات حتى الساعة قائمة بقطع يعني أكثر الطرقات في المناطق اللبنانية خاصة في العاصمة بيروت بين الأحياء والمناطق، وأيضا الطرق الرئيسة التي تربط العاصمة بيروت بالجنوب بالشمال وبمنطقة البقاع. بطبيعة الحال هذه يعني الاحتجاجات وقطع الطرقات بالإطارات وبالحاويات وبركن السيارات والشاحنات في وسط الطريق يعني تحول دون أن يكون هناك حركة طبيعية بين المناطق. البعض طبعا انتقد هذا الإجراء بسبب أنه يعيق حتى تنقل المواطنين الذين يرزحون تحت خط العوز وتحت خط الحاجة والأزمة الاقتصادية وهم يعني يتابعون أعمالهم، والبعض الآخر يقول بأنها رسالة ربما تؤتي ثمارها، يصار إلى تسريع عملية إنقاذ هذه المرحلة على الأقل، ويعني إيقاف سعر صرف الدولار الذي ينعكس تماما على سعر المبيعات، لأن هناك تجار بطبيعة الحال يعني البعض يعتبر بأن سعر صفر الدولار 10,000، ولكن في السوق الحقيقية التاجر يبيع على سعر 11 و12,000، وهذا ما يأتي بتبعات سلبية على المواطن أو على المستهلك بطبيعة الحال. هذه المشهدية ربما هي التي دفعت اليوم بكلمة لرئيس حكومة تصريف الأعمال الذي يعني أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تقوم بمهامها تعالج كل هذه الأزمات، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، لأن هناك خطر حقيقي يحدق بلبنان، وهو يعني عدا فلتان الأسعار وغلائها هو فلتان الشارع.
أكدت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا على المستوى العالمي إلى أكثر من 116 مليون حالة. وبحسب تقارير الصحة العالمية فإن أمريكا لا تزال في موقع الصدارة بارتفاع الإصابة فيها إلى أكثر من 29 مليون حالة، وتأتي من بعدها الهند لترتفع فيها الإصابة إلى أكثر من 11 مليون حالة، ومن بعدها كل من البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم دعمه لوساطة رباعية بما يتعلق بملف سد النهضة. وجاء في بيان عن الرئاسة المصرية أن القاهرة تدعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وحول زيارة الرئيس المصري السيسي إلى السودان نتابع التقرير التالي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضيافة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم، وهي الزيارة الأولى له للبلاد منذ ثورة نيسان أبريل عام 2019 والتي أطاحت بنظام عمر البشير. الهدف من الزيارة كان واضحا، وهو بحث ملفي سد النهضة والعلاقات بين البلدين لا سيما العسكرية. وعلى الفور أكد السيسي أنه من المهم الوصول لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة في إثيوبيا، وأضاف أن القاهرة ترفض أي تصرف أحادي من جانب إثيوبيا بشأن سد النهضة. وأوضح السيسي أن مصر تؤيد مقترح السودان في توسيع وساطة سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.
وأكدنا على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفوضان المقبل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة وبما يحقق مصالح الدول الثلاث.
أما البرهان فقد أكد أن الطرفين ناقشا كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك، وأضاف أن البلدين توصل في هذه الملفات إلى رؤى تخدم مصالح الطرفين.
ناقشنا كل الملفات اللي تدعم التعاون المشترك ووصلنا فيها لرؤى موحدة ورؤى تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين وتسهم في استقرار الدولتين.
السيسي التقى أيضا نائب رئيس مجلس السيادة في السودان محمد حمدان حميديتي، وأكدت الرئاسة المصرية أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان. وأضافت القاهرة أن قيام إثيوبيا بالمرحلة الثانية من ملء السد بشكل أحادي الصيف المقبل يشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين. الزيارة بحثت الوضع العسكري بين البلدين، حيث اتفقت كل من القاهرة والخرطوم على القيام بتعاون عسكري يغطي مجالات التدريب وتأمين الحدود. ويرى مراقبون أن القاهرة تسعى لجذب الخرطوم إلى جانبها عسكريا، خصوصا في ظل التوتر الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وهو ما يعزز موقف القاهرة في مفاوضات سد النهضة إذا كانت الخرطوم إلى جانبها على جميع الصعد لا سيما العسكرية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني حسن روحاني يؤكد في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي رفض طهران للتدخل الأجنبي في الشأن العراقي. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين بابا الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني. تقرير لجهاز المخابرات اليمني يكشف عن الهيكل التنظيمي لجماعة القاعدة الإرهابية في مأرب. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة يليها محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 29 من أولى ساعات صباح الأحد وتمتد على نحو 52 دقيقة. ألو طهران عند 1:25 دقيقة، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 42 دقيقة، يليها 5 دقائق لسلامتك. تأملات في شرح دعاء السمات عند 2:52 دقيقة، يليها اليمن، التصدي والتحدي. أسئلتنا وأجوبة الثقلين عند 3:44 دقيقة، بعدها نزهة الخاطر، ثم نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة عند 4:02. من هدي المنبر الحسيني عند 4:20 دقيقة، مكارم الأخلاق عند 4:39 دقيقة. بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:03 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 5:19. نور وبلاغة عند 5:48 دقيقة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ الشحات محمد أنور، وهو يتلو على مسامعكم الكريمة من بداية الآية 51 حتى نهاية الآية 54 من سورة المائدة المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا منكم فإنه إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات فيها ثلاث أقوال أو ثلاثة أقوال. القول الأول أن المقصود بالأمانات هي ما يشمل الأمور المادية والأمور المعنوية، كأنه أكو البعض يتصور أن لفظ الأمانة ينصرف للأمور المادية، يعني لما يقول واحد حقعد واحد أمانة عبارة عن الأمور المادية، أفرض أموال أو متاع أو أثاث، فبعضهم يتصور أن الأمانة تنصرف إلى هالجانب، يعني إلى جانب المادي بس. الواقع كثير من المفسرين يميل إلى أن لا، أن لفظ الأمانة أشمل من الأمور المادية وما أكو انصراف في الموضوع. زين، بناء على هالتفسير شنو معنى الأمانة هنا؟ يقول هناك أمانات لله عز وجل وأمانات للناس. أمانات الله بالنسبة إلى العابد أوامره ونواهيه، كل أمر أمر الله عز وجل به هو أمانة، وكل نهي نهى الله عنه هو أمانة. زين، فالإنسان ملزم برد الأمانات إلى أهلها فيما يخص الله عز وجل. يعني الصلاة أمانة في عنقه، نبه لي، الزكاة أمانة في عنقه، الأعمال الصالحة أمانة في عنقه، وهو مسؤول برد هذه الأمانات إلى الله. قد يسأل سائل يقول لي تقدر تقرب لي فلسفيا شنو معنى أن الصلاة أمانة؟ كيف يعني أمانة؟ مفترض أن الأمانة واحد يحط عندي شيء وهذا الشيء نعم يكون إلى ثمن، هذا الشيء يكون قابل للتعويض. الصلاة أنت شلون تعتبرها أمانة؟ هو شوف، أنا ألفت نظرك، في الواقع الصلاة لو تأملنا جيدا أو الصوم وسألنا أنفسنا ما السبب الذي ترك الأديان تعنى بالصلاة وبالصيام؟ ليش الله عز وجل يكلف العباد بصوم وصلاة؟ بطبيعة الحال الصوم والصلاة تستهدف بناء الإنسان، تستهدف تربية الإنسان جسميا وروحيا. زين، التربية اللي يحصل عليها الإنسان في واقع الأمر هي عمل مجمد. أوضح لك الآن، أفرض النظريات الحديثة، النظريات الاقتصادية تقول أن المثقف لما نريد نوظفه نعطي راتب أكثر من الجاهل. ليش المثقف لما نوظفه نعطي راتب؟ لأن يقولون هذا أكو عنده عمل مكثف. كيف يعني عمل مكثف؟ يعني هذا اشتغل مدة أخذ شهادة ابتدائية، ومدة أخذ ثانوية، ومدة أخذ شهادة كلية، ومدة مطالعات عام، هذا كله عمل مكثف والعمل عليه أجور. نبه لي الآن التربية، الله عز وجل عندما يربي الإنسان عن طريق العبادات هاي التربية بيها جهود وجهود كبيرة. وبعدين أساس خلق الإنسان، الإنسان خلقه وما عنده من صحة وما عنده من نباهة وما عنده من ذكاء وما عنده وما كل ذلك هو من الله عز وجل، ومقابل يأمره بشيء يعود ربحه عليه، وهو في حد ذاته قابل للمعاوضة. والعوض ما لشنو رضا الله والجنة، أرجوك أي عوض أعظم من هذا العوض؟ إذن العبادات أمانة لأنها هي في حد ذاتها تشتمل على قيمة لا حدود لها. الله عز وجل وضع أوامره ونواهيه أمانة عندنا، فالإنسان مسؤول عن تأدية هذه الأمانة بالنسبة إلى الله عز وجل. طيب إذن الأمانة إذن بهالمعنى تشتمل الأمور المادية والمعنوية. أمانة الله عز وجل أوامره ونواهيه، وأمانة العابد لا، أمانة العابد هي عبارة عن الوديعة التي يودعها إنسان عند إنسان آخر، وسيجينا خلال البحث إن شاء الله تقسيم الأمانة شنو. فهذا الإنسان ترهم مو إلا مسلم، لا حتى لو كان كافر، نبه لي محترم المال كافر حربي أيضا، حتى مهدر المال ما لازم كافر ذمي محترم المال، حتى الكافر الحربي المهدر المال إذا وضع عندك أمانة أنت مسؤول عن رد هذه الأمانة. الله عز وجل يأمرنا للآية بها إطلاق، الله يأمرنا برد الأمانات إلى أهلها. يقول أن هذه الأمانات شو تحقق عند الإنسان؟ تحقق عند الإنسان معنى الضمير إذا ردها. يعني إحنا إذا افترضنا أن إنسان يرد الأمانة معناه عند التزام، هي مو لأهمية الأمانة لا، لكن لأهمية الالتزام، أن هذا اللي يأخذ الأمانة ويرجعها هذا عند التزام، يعني على دين على خلق عند أصالة، إذا عمل شيء يتقنه. أنت واضع عند وديعة يرجع لك وديعتك، واضع عند أمانة يرجع لك أمانتك. هي الآية خلي أشرح لك سبب نزولها وأبين لك أنها مو متأطرة بالسبب. سبب نزولها النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة دخل الخازن مال الكعبة، منه كان يعني اللي بيده مفتاح الكعبة، طلحة العبدري، هذا هو اللي كان بيده من بني عبد الدار، هذا بيده سدانة الكعبة، سدانة الكعبة كانت لبني عبد الدار. النبي ودع لأنه جيب المفتاح افتحنا الكعبة، نريد ندخل إلى الكعبة نصلي. أرسل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أقبل إليه، قال رسول الله بعثني إليك يريد منك مفتاح الكعبة، النبي يريد يدخل ويا المسلمين يحاولون يصلون بالكعبة. قال له لا أفعل، ما مستعد أعطيك المفتاح، لا أعطيه باختياري أبدا. قال المفروض الكعبة محل العبادة وإحنا جايين نريد نعبد، تمنعنا ليش؟ قال لا أفعل. أمسك الإمام من يديها أخذ منه المفتاح، أخذ منه المفتاح بالجبر لوى يده وأخذ المفتاح، فتح الكعبة، دخل النبي طاف بالكعبة الشريفة وصلى. لما طلع من الكعبة هبط عليه جبرائيل يحمل هذه الآية، لما نزل عليه جبرائيل يحمل هذه الآية أرسل خلفه أحضره، قال تفضل هذا المفتاح خذه. قال له أنت في الأولى أجبرت وأخذت، في الأولى أجبرتني وأخذت المفتاح بالجبر بالقوة، والآن باختيارك أرجعت، ما الذي حدث؟ قال إن الله قد أنزل بذلك قرآنا. قال وكيف؟ قرأ عليه الآية. قال عجيب، هكذا دينكم؟ قال بلى. قال مد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسلم. النبي أقر المفتاح بيده وترك السدانة عنده. زين، الآية نزلت بهذا السبب. طبعا احنا عندنا قاعدة ان الآية لما تنزل بسبب مو معناه يقتصر حكم الآية على السبب، لا، يعني لو تفرض مثلا واحد يسرق سرق له سرقة، نزلت الآية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثلا، زين، هذا لما سرق سرقة وقطعت يد السارق مو معناه بس هذا السارق اللي سرق تنقطع يده، لا، الحكم عام. افرض هي نزلت بواقعة لكن الحكم حكم عام لكل سارق. كذلك خصوص السبب ما يخصص المورد مثل ما يقولون، خصوص الوارد ما يخصص المورد، يعني أن حكم الآية عام. إذن المعنى الأول للأمانات يشمل القسم المادي والقسم المعنوي. أمانات الله عز وجل بالنسبة إلى العباد، أوامره ونواهيه بعد، وأمانات العبد بالنسبة إلى العبد الآخر هي عبارة عن الأمور المادية، الأمور التي يضعها إنسان عند إنسان آخر. طيب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو أخطر من هذا الرأي وأهم، أن الآية الكريمة نزلت للولاة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في الولاة الذين يتولون أمور الناس، أمرتهم الآية برد الأمانات إلى أهلها. شنو الأمانات هنا؟ يقول حقوق العباد، سواء كانت حقوق مادية أو حقوق معنوية. كيف؟ يعني يوم من الأيام، يوم من الأيام في الواقع الإنسان قد يصبح عنده في يوم من الأيام حق من الحقوق متعلق في عنق دولة، هذا الحق من الأمور المعنوية، ويوم من الأيام يصبح له حق مادي مو حق معنوي. الحق المادي مثل مثلا أنا مواطن وشغلي مزارع مثلا، والأرض أرض ملكيتها عامة، أفرض فالدولة ملزمة تعطيني قطعة أرض، أنا أشتغل قطعة الأرض أعيش منها، هذا حق مادي. أكو حق معنوي، أنا الآن في حال صحة، لكن في حال المرض لا سمح الله لو تمرضت، المرض فد أمر مترقب متوقع، أنا عندي حق اسمه سرير بالمستشفى أحتاجه. إذن يضمن لي القانون حق في أنني لو تمرضت يتسع لي سرير في مستشفيات الدولة. هل حق هذا أنا أملك؟ نبه لي زين، هذا سواء كان أمر مادي أو معنوي، الله عز وجل أمر الولاة بتأدية الأمانات إلى أهلها، أمرهم أن يؤدوا الأمانات لأهلها، يعني غدا يسألهم عن حقوق العباد، سواء كانت تلك الحقوق مادية أو معنوية. التفت للحديث النبوي الشريف، الحديث النبوي يقول ما من أحد يتولى أمور الناس إلا ويأتي يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، مبدئيا يؤتى بمغلول، إما أن يفكه العدل أو يسلمه الجور، هو رأسا يؤتى بمكتل، إذا ثبت أن عادل أطلق سراحه، وإذا لا نعم أسلمه الجور، أسلمه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمانات إذن إيش نفتهم من هالمعنى بناء على هذا التفسير؟ نفتهم أن الوالي الذي يتولى أمور الناس هو مجرد وكيل لإدارة أعمالهم، يعني بتعبير آخر تمنح الهيئة الاجتماعية، الهيئة الاجتماعية هو شبح يمثلها، هي تمنح بمحض إرادتها أن يتولى أمرها. إذا تولى أمرها، طبعا هي على نظرية، على النظرية الديمقراطية اللي تقول أن الناس هم اللي يتولون أمورهم، أما على النظرية الإسلامية أن الذي يجعل الوالي هو الله عز وجل، لأن يعني الوالي عندنا بجعل، الواقع نظرية النص الإمام، ومن بعد الإمام من يقوم مقامه، الامتداد الطبيعي للإمام. زين، على أي حال هذا الوالي اللي يتولى أمور الناس هل مجموع؟ هو شبح يمثل المجموع، فش يتعين عليه؟ يتعين عليه أن يؤدي حقوق المجتمع للمجتمع، فإذا قصر في أداء حقوق المجتمع أوقف بين يدي الله عز وجل موقفا عسيرا من أعشر المواقف وأدقها. ولذلك نلاحظ مثل واحد، أضرب لك إياه حتى نقدر نأخذ عنه صورة. طبوا جماعة على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قالوا له أنت الآن نلاحظ في إعطياتك العطاء جاي يطلع عندك من بيت المال، هذا العطاء اللي يطلع من بيت المال يطلع عندك بالتساوي، يعني انت جاي تودي ورا المولى اللي هو مو عربي، قد واحد من الموالي مو حر تطيع عطاء من بيت المال، وتودي ورا الحر تطيع عطاء من بيت المال، وتودي ورا الرئيس، وتودي ورا الشاعر اللي الى مكانة كبيرة بالقبيلة، وتودي ورا المحترم، كل عطائك بالنسبة لهم على حد سواء. انت ليش هتساوي هذا التساوي؟ رح ترغم لنا مشكلة، انت لازم تفرق بالعطاء. اولا الرؤساء فضلهم، فضل العرب على الموالي، مو تطي الناس كلها على حد سواء، فضل بعض الناس على بعض، هذا شاعر الى مكان محترم بين القبيلة. التفت اليهم الامام سلام الله عليه، نبه الى كلمة، قلهم والله لو كانت الاموال لي لواسيت بينهم، هاي الأموال اللي جاي أنطيهم إياها لو فرضنا ملكي أنا أيضا كنت أشاور ما بيناتهم، فكيف وهي أموالهم أنا ما أملك من عندها شيء؟ إيش تتصورون؟ تتصورون أن الوالي لما يتولى شؤون الناس يعني أصبح يملك هذه الأموال؟ ها؟ الأموال ما يملكها أبدا، هو وكيل في إدارة هذه الأموال. لو كانت الأموال لي لواشيت بينهم، هاي أموال ما تملك، هاي للمسلمين، نعم توزع، وأنا مهمتي أني وكيل أقوم بتوزيعها عليهم، أكثر من هذا ما عندي صلاحية، فإذا أنا وكيل أقوم بتوزيعها عليهم أقوم بتوزيعها بالتساوي، ما أقدر أفرق بين أحد وأحد. ولذلك ما كان يمد إيده إلى بيت المال حتى في بعض حاجاته الضرورية. يعني أرجوك لما يقول لك سويد ابن غفلة، سويد ابن غفلة يقول طبيت عليه، دخلت عليه وجدت عليه شمل قطيفة، شفت عليه قطيفة بالية، شمل احنا نسمي الشمل وفرض الآن، قطيفة عتيقة مرقعة بالية، سيدي آخر انت هذا بيت المال مملوء عندك نسائج، هاي نسائج مملوءة في بيت المال، أموال مملوء بيت المال، البس لك فاللباس تزين به، هذا بيت المال مملوء وانت بحاجة الى اللباس الجيد. يقول التفت لي قال لي اسمع، ان الله يعلم انها القطيفة التي خرجت بها من اهلي بالمدينة، هاي طلعت بها من اهلي بالمدينة وراح افارقكم وانا ما عندي غيرها، هي نفسها. ها؟ شو سمع بالله في كتابة الى عثمان ابن حنيف يقول اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. إذن الإمام يقول له هذه أنا ما أنطي لنفسي الحق في أن أمد يدي إلى بيت المال وأأخذ حاجتي أكثر من سائر الناس، أنا واحد من عندهم، لما دخل علي عقيل وأراد من عنده زيادة قال له ما مستعد أنا أعطيك زيادة على باقي الناس لأنك أخوي، انتظر إلى أن يطلع عطائي من بيت المال، من يخرج راتب بأشر راتبي أعطيك إياه، وإلا أنا ما أقدر أمد يدي إلى بيت المال وأعطيك ما لا تستحقه. إذن لما الآية الكريمة تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هي ناظرة إلى هذا الجانب، إلى إرجاع الوديعة، لأن عدم إرجاع الوديعة إن دل على شيء فإنما يدل على فقدان الضمير. وتحضرني حادثة ذكرها المؤرخين أرويها إليك، في أهمية الوديعة في ذمة المسلمين. قتيبة ابن مسلم يقول جابوا جماعة من الأسرى بواقعة عبد الرحمن ابن الأشعث، ثورة القراء يسموها بالكوفة. ثورة القراء عليهم من صارت على الحجاج. جابوا مجموعة من الأسرى، يقول 10. هؤلاء 10 أدخلوا عليه، لما أدخلوا عليها أمر بالنطع. أحضر النطع، أشبه شيء بالتابوت من الجلد. أمر بضرب أعناقهم، حطوا يقول الإنطاع، ضربوا عنق أول واحد، الثاني، الثالث، إلى التاسع قتلوه. صاح المؤذن، لما أذن المؤذن أمسكه وأشر للشياب، قال له وقف. قال للقتيبة أخذ هذا خليه عندك، ومن بعد الصلاة جيب لي إياه، أغدو علي به غد، أنا اليوم عندي عمل، خليه باكر يضرب عنقه. يقول قتيبة أخذت بيدي وطلعنا إلى الخارج مكبل مكتف وأنا ماشكة. يقول صرت بالشارع، التفت إلي قال لي يا هذا، هل لك في أجر ومعروف تصنعه معي؟ شنو اللي تريده؟ قال لي أكو عندي أمانات للناس ودايع، وأنا أعطيك عهدا وأعطي الله عهدا أني أرجع فأضع يدي في يدك مباشرة، بس أروح أعطيني مجال أرجع هالودايع، لأن أخشى أهلي ما يرجعوها وأنا أبقى مشغول الذمة بها. يقول الحكت، قلت له هذه حيلة لطيفة لخلاصك، ممكن أنت تحاول أن تهرب عن هالطريق. قال لي لا، قال لي والله الذي لا إله إلا هو أرجع وأضع يدك بيدي، وأنا أعطيك عهدا وأعطي الله عهدا على رجوعي. قتيبة يقول دخل كلامه في روعي، لاحظت عليه علامات الجد أن هذا يتكلم جد، رحت أطلقت صراحة. يقول بمجرد أن غاب عن بصري رجعت ألوم نفسي، عجيب أنا ما عندي عقل لسه، هذا يعرف نفسه راح يقتل، شي رجع مرة أخرى، ليش غلطت أنا هالغلطة؟ يقول بت تلك الليلة إلى الصباح لم أنم وأهلي مضطربين. يقول ما كاد عمود الفجر ينبلج حتى طرقت باب الدار، فطلعت وإذا بالرجل على باب الدار. قلت أراك رجعت؟ قال بلى، لقد عاهدتك وعاهدت الله، رحت أديت أماناتي وودعت أهلي وأقبلت إليك. يقول أمسكته بيده وغدوت به على الحجاج، لما دخلت عليه تبسمت، قال لي أراك تبسمت؟ قلت والله هاي القصة هكذا، المسألة بنطلعك من عندك هذا هالشكل، طلب من عندي إذن وراح ورجع. قال لي عجيب هالشكل؟ تبلى. يقول أخذ يصوب ويصعد إليه، يعني عاين ببصره من أسفل إلى أعلى، ثم قال له قد عفوت عنك، اذهب ارجع. وقال للقتيبة اخرج انت. يقول اخرجت قتيبة، طلعت وياه، اتوقعت ان هذا راح يشكرني. يقول يعني مثلا انا صرت سبب في اطلاقه، ان راح يشكرني لان انا سبب في حياته، صرنا برا. يقول قلت له انصرف، انصرف. يقول ما قال لي نعم الله عليك ابدا، ما شكرني ولا كلمني بشيء. قلت والله انه لمجنون. يقول راح في اليوم الثاني واذا ببابي تطرق، فطلعت واذا به على باب البيت، التفت الي قال لي يا هذا جزاك الله خير الجزاء وأحسن إليك كما أحسنت إلي، بس ترى أنا أمس ما شكرتك، أردت أن يكون شكري خالصا لله بس، هذا هو، واليوم إجيت لك أرد جميلك، أمس أردت أن يمر علي ذلك اليوم وأنا شاكر لله وحده، لا أشرك بشكر ربي أحدا، واليوم أشكرك على إنعامك، لأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. نبه هذا شلون من الالتزام، هذا ما يجي اعتباط، يجي عن تربية، يعني انت الضمير ما تقدر تخلق الضمير، ما يجي بين عشية وضحاها ابدا، انت ضمير انما يخلق بالتربية، التربية هي اللي تغرس بي خوف الله، تغرس بي حب الطاعة، تغرس بي الالتزام بالمثل. اذا انشاء الضمير، الواقع الانسان مدين بتصرفات الكريمة الى ضميره. فالقرآن يأمر هؤلاء الولاد، يقولهم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هاي الأمانات سواء كانت مادية أو معنوية انتم ملزمين بادائها لاهلها، انتم مجرد وكلاء عليها. يقولون المسلمين قد يوم رسول الله اغمي عليه، كان يوزع الاموال واغمي عليه وظل بيده 6 دراهم، فتح عينيه من بعد الغشوه قال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يده هذه الاساوز. صراحة أقول لله عز وجل لو أنا ميت وعندي 6 دراهم باقية من أموال المسلمين. الله طبيعي هذا لمن يعتقد بوجود الله، أما أكولات لا، ما تلمس في تصرف أن عند عقيدة بالله. أكولات الواقع لون من الابتلاء، الله عز وجل يبتلي بهم العباد مثل ما يبتلي العباد بالطاعون، يبتلي بالمرض، يبتلي بنمط من الناس أحط من الطاعون. هذا ما ممكن تجد عنده ضمير مرهف حتى تكلم بهاللون من الكلام أبدا. هذا كلام يتكلم به مع إنسان، أما المشخ ما أقدر أتكلم بشيء من هذا أبدا. الواقع إذن الآية متجهة لهؤلاء، تأمرهم بأداء الأمانات لأهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن الآية لا نجلت بها السبب الخصوصي. بعض المفسرين يحملها على الحادثة اللي ذكرتها لك، يقول أن الآية نزلت على حساب هذا مفتاح الكعبة، الله عز وجل أمر النبي أن يرجع مفتاح الكعبة إلى أهله. طيب من بعد هالوجوه الثلاثة خنشوف تقسيم الأمانة. الأمانة قسمين عندنا، عندنا نسميها أمانة مالك وأمانة شارع. أمانة المالك مرة تكون متمحضة ومرة تكون ضمن عنوان ثاني. شلون؟ خل أشرح لك الفكرة. مرة أمانة أنا عندي مثلا 1000 درهم، أجي بعد واحد أقول له هذه أمانة عندك، أو عندي عباءة أو عندي ثوب أقول للواحد هذا أمانة خليه عندك. هاي أمانة متمحضة، أمانة مالك تسليم يد بيد. ومرة لا، أمانة ضمن مو متمحضة، ضمن عنوان آخر. مثل إيش؟ مثل مضاربة. واحد عامل أقول له هذه أفرض 10,000 درهم تشتغل بها تربح الربح بالنص، نص لك من عملك عوضك ونص لرأس المال. زين، هذا رأس المال اللي أعطيه يا أمانة ينبغي أن لا يفرط فيه. يعني إذا قلت له مثلا تأخذ 10,000 درهم تشتغل بها بالسجاد، ما يجوز أن يشتغل بها بغير السجاد، لازم يتبع الشرط. إذا اشتغل بها بغيرها لو تلفت يعتبر ضامن. فمرة الأمانة تكون متمحضة صرفة، ومرة تكون ضمن عنوان آخر. دار أأجرها إلى واحد، عندي دار أأجرها إلى واحد، هاي الدار أمانة، الدار أمانة في عنقي. نبه لي جين أمانة. وأنا مستغرب أن أكو بعض الفلسفات الحديثة تعتبر هذا اللون من الإجارة، أي لون من الإجارة، مو بس إجارة الدار، حتى إجارة العمل تعتبر ركيزة من الركائز اللي تقوم عليها الرأسمالية، أو تعتبر عبودية. وأن نكون صرحاء، الماركسية تعتبر عبودية. عبودية ليش؟ ما يعني هو يقول لك الآن لما تسأل تقول له أنت الآن نظام الإجارة في مجتمعك موجود أو لا؟ يعني العامل الآن اللي يشتغل عندك تطي طبعا تطي أجور. هو يقول أنا ما جاي أطي، يعني الواقع ما جاي أطي أجور، لا جاي أطي كل السلعة، ثمن السلعة، بس اخذ منه الامور العامه. شنو هي الامور العامه؟ اخذ منه حق المستشفيات، حق الدوله، حق الموظفين، حق الاندثار، حق 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 الى اخره. هذه يسموها واحد يطلع من الباب ويطب من الشباك، ماكو تغيير الفاظ. هو قال في اي نظام؟ كل نظام نفس الشيء هكذا، اي نظام يعطي اجور هو يقوم على نظام الاجور. هسه تقول لي ان النظام الراسمالي مشتغل، بلا شك النظام الراسمالي مشتغل بلا شك، يعتدي هذا المعنى، تصور سبق أن تعرضته. لكن مو معناه نظام الأجور هو فاسد، لا، نظام الأجور مو فاسد، الإنسان فاسد. نظام الأجور إذا قام على العدل مو فاسد أبدا. كيف يعني قام على العدل؟ يعني ثمن الشلعة يتوزع للعمل وللمادة وللاندثار وللأرض إلى آخره، المصطلحات الاقتصادية تشرح نظرية الأجور. المهم أن نظرية الإجارة، الشارع المقدس يعتبر المأجور أمانة. أنا عندي بيت مطي في عنق، أمانة في عنقك، هذا كنت تصرف فيه تصرف مشروع، لا تصرف فيه تصرف غير مشروع. تقول أنا مطي 1000 درهم، إيه تمام أنت مطي 1000 درهم، تمط 1000 درهم على أن من تفتح الباب تفتحها بهدوء، مو تضرب الباب ضربة تكسرها وتزعج الجيران. لا، ما المفروض هكذا. تجي تنتقم مني.